بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في بحث التجرد، ومر بنا أن التجرد من حيث العنوان يمكن توسعه إلى عرض عريض، إلى شقوق وصور عديدة. نضيف على ما مر أمس من الصور أن التجري والانقياد أيضا في الحقيقة موجود في المعصية والطاعة، في المعصية والطاعة التجري والانقياد موجود. نعم، داخل أو تداخل، تداعي تداخل، على كل المهم هذه طبيعة ساكت كلامه. ففي الحقيقة الطاعة، يعني حتى في مورد الطاعة وفي مورد المعصية التجري مفرغ، يعني هذا الفعل أو هذه الظاهرة هذه الطبيعة موجودة في الطاعة وموجودة في المعصية. لذا البحث في الحقيقة حول الطبيعة بحث ساري طويل وذو درجات كثيرة جدا، ذو درجات كثيرة، وبالتالي هذا الشأن لابد من الالتفات إليه. هذه نقطة مرت بنا أمس واليوم تتمتها. طبعا من الدرجات قد حتى التي تضم إلى الانقياد أو إلى تضم إلى الانقياد أو تضم إلى التجري، تصل الأمر إلى ما يسمى بالموافقة الالتزامية، ونستطيع أن نقول الجحود والإنكار، الجحود والإنكار. يعني تارة الإنسان يفعل معصية لكن يقر بأنها معصية، تارة يفعل معصية وينكر أنها معصية، هذا نوع بعد من التطاول التجري. يعني نفس بس متصل بنفس بنفس الحرمة، بنفس حرمة شرب الخمر. لا، أقول التجري كجرأة مطاولة على المولى مرتبطة بنفس حرمة شرب الخمر، حرمة واحدة أقصد. هذه يمكن تصوير لها عرض عريض، الحرمة الواحدة، يعني الشؤون المتعلقة بها بين القياد والجرأة تصل حتى إلى الإذعان والجحود. في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الآيات هكذا من ذلك الحج بدنا الصالحة ومن كفر في بعض الروايات تفسيرها من لم يقل أنها هذا هكذا يعني الوجوب مرتبط بنفس الحكم حكم وجوب الحج تارة لا يسوف تارة يترك تارة لا يقر بأنه وجوب كلها مرتبطة بنفس الحكم يعني من أشعة الانقياد والطاعة ولو هذا تنبيه مستقل سيعقده الشيخ الأنصاري ويعقده صاحب الكفاية الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية لكن بالدقة هي درجة من درجات بعد التجربة والانقياد الدرجة من درجة يعني ليس القضية العزم والخوف والرغبة أو الانزجار النفسي درجة الإذعان الفكري درجة من درجات التجري أو درجة من درجات الانقياد الإذعان الفكري القناعة لو لم تكن أدلة عندنا على وجوب الاعتقاد نفسه مرتبط بنفس الحرمة لذلك البحث الذي سيأتي في الموافقة الالتزامية مرتبط يعني من بالاستبغار أو الاستنباط من دليل نفس الحكم على كل فإذا لذلك تلاحظ مثلا عبد يا مولاه أو ابن مع الأب في ابن لا أبالي مع الأب في ابن جليل شوي على الأب كذا في ابن أصلا ما يعترف أن الأب حرمة هذا بعد في مرتبة سابقة أصدر بأيه دعيت الشيء تارة مو بس يطاول على والده أو يتجرأ اصلا في الاصل مو صحيح الاب يجب ان يكون خادم وكذا وفلان مثلا قناعات شيطانيه موجوده الان من القبيل هذا مو عنده تطاول في الميل النفسي او تطاول في العمل عنده تطاول في القناعه أصلا في بدء القناة عند تطاول على هذا فهي في الحقيقة درجات بغض النظر عن أن حيثية البحث الآن أي منها كلها بعضها هي لا هي المهم أن هذه الطبيعة السارية من التجري والتطاول قابلة للتصوير بعرض عريض وهذا طبعا حتى الإذعان والقناعة هم أشكالها ثالثا أقول هو لم يشرع الحرمة ثالثا أقول لا هو شرع الحرمة أنا ما أتبنى الحرمة ما أتبنى المنع على نفسي في بعد درجات في هذه هم درجات البناء العزم فلان المهم إذن هي ذات أشكال وصور عديدة قضية التجري وقضية التجري وقضية الطهر صور عديدة هذا من ناحية العنوان وموضوع التجري من ناحية البحث المحمول هذا البحث التجري يعني ذكر الأعلام أنه فيه ثلاث حيثيات حيثية بحث أصولي وحيثية بحث فقهي وحيثية بحث كلام ثلاث حيثيات البحث. الميز بين الحيثيات الثلاث ما هو؟ الميز بينها هو بالميز بين حيثيات المباينة بينها والمفارقة بين حيثيات علم الأصول وعلم الفقه وعلم الكلام. علم الأصول حيثية الاستنباط، لا نفس نتيجة الاستنباط. الاستنباط آلية الاستنباط، لا نفس نتيجة الاستنباط. هنا أيضا كذلك البحث في التجري تارة يراد البحث هل بحسب تقريب أصولي في البين نستطيع أن نرتب قاعدة أن التجري تشمله أدلة الأحكام بتقريب معين، مقدمة استنباطية، آلية استنباطية، ندلل على أن أدلة الأحكام شاملة للتجري وليست خاصة بالمقصد، شاملة للانقياد وليست خاصة بالطلب. فإذن البحث الأصولي يبحث عن آلية ومقدمة استنباطية، هذا البحث الأصولي. البحث الفقهي هو يبحث عن الأحكام الواقعية الثبوتية. هنا أيضا يقع الكلام، هل وردت أدلة دالة على حرمة التجري كحرمة واقعية وعلى وجوب الانقياد كحكم واقعي ثبوتي أو لا؟ هذا يكون بحث هذه الحيثية، تكون جهة وحيثية للبحث الفقهي، لا في مقدمة استنباطية آلية استنباطية لتعميم الأدلة، تلك حيثية أصولية. أما نفس الحكم، البحث في الأدلة الواردة في نفس الحكم حيثية فقهية. وفيه في البين حيثية ثالثة في البحث، وهي استحقاق العقوبة، لأن علم الكلام يبحث عن الآثار الأخروية، نفس الآثار الأخروية، استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة مقرر على التجري واستحقاق المثوبة مقرر على الانقياد أو لا. إذن في البين ثلاث حيثيات الآن تتلازم مع بعضها البعض وليكن، لكن المهم هو أنها مختلفة هذه الحيثيات عن بعضها البعض. نعم، عن بعضها البعض. في الحيثية الأولى عن يقع الكلام عن وجود مقدمة استنباطية دالة على أن الأدلة الدالة على حكم الأفعال شاملة لأي شيء، شاملة للتجربة. هذا تقريبا ذكر صاحب الفصول وذكر الشيخ الأنصاري وذكروا بعض بقية الأعلام تقريبا. ماذا تقريبا؟ عبارة عن تصوير قالب وإطار الأحكام التكليفية أن متعلقها في الحقيقة هو الأفعال، بنحو يكون شامل للتجرد كما يشمل موارد الطاقة يشمل موارد التجرد. كما يشمل موارد الطاقة يشمل موارد التجري. فيقع البحث في ماذا؟ يقع البحث في تصوير الحكم والقضية الشرعية. قال في قالبه العام، وهذا واضح بحث أصولي من البحث الذي يبحث عن مراحل الحكم أو قالب الحكم أو إطار الحكم، بحث أصولي وليس بحث فقهي ولا كلامي. ففي هذا التقريب يقع الكلام في ماذا؟ يقع الكلام في هذا المطلب، وهو أن الحكم أن الإنسان مقدمات، يعني كم مقدمة يقدمون له، أن الإنسان أو الحكم لابد أن يكون قيود اختياري. وهذه مثلا مقدمة مفروغ منها، قيود اختيارية. المقدمة الثانية أن الإنسان باعتباره موجود متحرك بالإرادة، فالمركز التأثير في الإنسان هو العلم، لأن الإرادة هي سكان الإنسان، والإرادة تنطلق من العلم. فالإنسان التأثير فيه، دفعه نحو شيء، زجره عن شيء، إنما يمكن تصويره في محيط العلم. لأن الإرادة التي هي تؤثر على الإنسان أو بها زمام مسار وفعل الإنسان وليدة العين، وليدة العين. لذلك عبارة أن الإنسان موجود علمي، موجود علمي بهالمعنى، الإنسان موجود علمي كأنما عايش في بيئة العلم، بيئة الصور هي التي تتحكم فيه دفعا وزجرا. هذه نقطة ثانية. في النقطة الثالثة أنه إذا الغاية من الحكم ما هو؟ تحريك الإنسان أو زجر الإنسان؟ الغاية هو تحريك الحكم، تحريك الإنسان أو زجر الإنسان. ضم هذه المقدمات الثلاث مع بعض البعض، لابد أن ينحصر الحكم الذي مثلا يكون مؤثر في الإنسان، الحكم المعلوم، الحكم على صعيد الحكم في نشأة وجود الصوري لدى الإنسان، نشأة وجود الصوري لدى الإنسان. لا المطابقة واللا مطابقة، المطابقة واللا مطابقة مع الخارج دي خارجة عن قدرة أو حوزة اختيار الإنسان وعلمه. المقدار الذي هو محل حيطة ودائرة علم ودائرة قدرة الإنسان هو مقدار ما يدركه يعلمه، ما هو خارج عن حيطة علمه وهي مطابقة الصورة الذهنية لديه مع خارج، هذا خارج عن قدرة وحيطة الإنسان. هذا قيد لا يمكن أن يكون مأخوذا في الحكم، في موضوع الحكم. إذا نفس الطاعة أو التجري، عفوا الطاعة والانقياد أو العصيان والتجري، التمييز بينهما ليس داخل قدرة الإنسان. المعصية لمطابقة الحكم للخارج افترض، التجري عند عدم المطابقة. هذه المطابقة واللا مطابقة في الطاعة وفي العصيان وفي التجري، هذا المقدار من الفرق ليس تحت قدرة واختيار الإنسان ولا تحت علم الإنسان، وبالتالي فإذا ليس هو من قيود تحقق الحكم المصادفة المطابقة أو اللا مطابقة، ليس هو من قيود الحكم المقدورة. الذي هو مقدور معلومية الحكم، معلومية. أما هذه المعلومية اللي هي صورة ذهنية مطابقة ولا مطابقة، هذا خارج عن حقيقة وقدرة الإنسان. بالتالي بهذا البيان الأصولي يتبين أن الأدلة الناظرة للأحكام الشرعية ناظر الأحكام في صعيد تقررها في ذهن الإنسان، علم الإنسان. ناظر إلى تواجدها في البيئة العلمية للإنسان، مو في البيئة الخارجة عن إدراك الإنسان. ما علم أنه خمر، ما علم أنه حرام، حرام. لا أنه الحرمة منصبة على الشرب الخمر في الخارج في نفسه، وإنما هي منصبة على ماذا؟ ما علم أنه حرام. نعم هذا البيان. زين، إذن هذا التقريب، لاحظوا تقريب أصولي. لماذا تقريب أصولي؟ لأنه يبحث عن مقدمة استنباطية عامة في استظهار الأدلة. هذه المقدمة تقرر أن الأدلة على الأحكام فيها تعميم لموارد التجري وعدم اختصاص بموارد المعصية، فيها تعميم للانقياد وعدم اختصاص بموارد الطاعة وعدم اختصاص بموارد الطاعات. فيوصف بهاللحاظ انه ما مختصة الحرمة به. الحرمة منصبة في الحقيقة على شيء يعمه وغيره. يعمه وغيره. الصورة الذهنية، الصورة الذهنية متقارنة متصادفة مع موارد العصيان، ومع موارد التجري أيضا موجودة. فدليل الحرمة متعلقه أو دليل الحرمة حرمته مدلوله غير مختص بالعصيان ولا بالطاعة، شامل للعصيان والتجري، شامل للطاعة والعقيان. هو إطار متعلقه قالب عام غير خاص بالطاعة والعصيان. متعلق تعلق حكما وموضوعا ومتعلقا. فإذا هذا تقريب أصولي لعموم الأدلة، لعموم ماذا؟ الأدلة، تقريب أصولي لعموم الأدلة. لكن هذا التقريب الأصولي مخدوش فيه من جهات. الخدشة الأولى في الخدشة الأولى في أنه قد يقال أنه في موارد الطاعة والعصيان له المصادفة، بعض المقدمات وهي المصادفة وإن لم تكن اختيارية، لكن مجموع المقدمات فيها بعضها اختياري، وبالتالي هذا يصحح الاختيارية. في جانب الطاعة والعصيان لو كان مجموع المقدمات غير اختياري لقيل أنه حينئذ تخصيص الحكم بالطاعة والنسيان غير متعقل، لأن مقدماته غير اختيارية، قيود لا يمكن أن تحرز. لكن إذا كان بعضها اختياري فيمكن تخصيص التكليف بها. عدم شمول التكليف لموارد التجري والانقياد ولو لأجل مقدمة غير اختيارية، لي لا مطابقة مو محل اختيار الإنسان وقدرة الإنسان، كما أن المطابقة مو اختيار الإنسان، هذا صحيح، لكن في مواد مطابقة بقية المقدمات اختيارية. هنا عدم الشمول ولو لأجل أنه مقدمة غير اختيارية، يعني في جانب التجري، في جانب التجري وجانب الانقياد المفروض مقدمات غير اختيارية موجودة، ولكن تمانع طبعا تشريع الحكم في ظرفها. لكن في جانب الطاعة والعصيان بعض المقدمات اختيارية. وبعبارة أخرى يكفي في صحة التكليف في الطاعة والعصيان أن بعض المقدمات اختيارية، يصح، يكفي هذا الجانب. من جانب ثاني في موارد التجري والانقياد وليكن المقدمة غير اختيارية هي مانعة عن التكليف، ما في مانع. بعبارة ثالثة هو أليس قال بأن الخارج العينين هذا خارج عن إرادة الإنسان؟ هو انطلاقه في المقدمة الأولى هي نجيب أن الخارج العيني في الطاعة والعصيان لا، بعض مقدمات اختيارية وهذا كافي في اختياريته، هذا في الطاعة والعصيان. في التجري والانقياد هذا الخارج ما موجود، هذا الخارج موجود ولو بسبب غير اختياره، وليكن فليكن هذا مانع عن عدم التكليف ما دام الخارج غير موجود. عدم التكليف ما يحتاج الى مصحح، التكليف يحتاج الى مصحح، تعبير هذا صاحب الفصول او تعبير قديم. التكليف يحتاج الى شنو؟ مصحح. عدم التكليف ما يحتاج الى مصحح. عدم بعد هذه بالنسبة للمقدمة الأولى، وإن شاء الله نذكر الخدشة في المقدمة الثانية والثالثة. وصلى الله على محمد وعلى آله.